39 صفحة 65. وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة اتجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، ودخل إلي ليتجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج الى خارج، فوضع ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب الى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عدت ان غضبه حما، فاخذ يوسف سيده ووضعه في البيت السجن المكان الذي كان اسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا في إصحاح 37 نتابع شخصية يوسف من خلال الروح القدس لما سطر قصته، وفوجئنا ان في إصحاح 38 بعد ما ابتدى يكتب عن يوسف انه راح مغير الموضوع خالص وساب يوسف وابتدى يكتب عن يهوذا، وبعدين رجع في إصحاح 39 لآخر سفر التكوين يكمل القصة مع يوسف. قد يفتكر الإنسان أن يعني مفيش ترتيب أو مفيش تنظيم للكتابة، لكن الوحي كان يقصد أنه يقطع سيرة يوسف أو قصة حياة يوسف بقصة حياة يهوذا لأجل سبب معين. شفنا يهوذا في إصحاح 38 بالرغم من ان هو الابن واللي بيتمتع برعاية ابوه واللي هو حر وطليق وعنده كل مكانة او كل كرامة وكل حرية وكل احتياجاته، نجد ان يهوذا بيسقط في خطية الزنا، بينما يوسف اللي هو العبد اللي اسلم او سلم حسدا وبغضا من اخوته، وان الظروف كلها كانت متجمعة حواليه، يتمسك بطهارته او يتمسك بعلاقته بربنا. اكيد كان في عوامل معينة خلت يوسف بالرغم من ان الظروف اللي حواليه كانت سيئة، لكن كان فيه قوة معينة بتعمل مع يوسف. واللي قاعد متابع قراية الاصحاح من الاول يجد سر القوة دي في كلمة واحدة، ايه هو؟ سر القوة ان بتتكرر وكان الرب مع يوسف. كان الرب مع يوسف، سر القوة هو وجود ربنا مع يوسف في كل مكان. اتكرر الكلام ده حوالي 4 مرات في الاصحاح دوت. فسر قوة يوسف او تمسكه بحياة القداسة هو في وجود ربنا معاه. ولو وسعنا مداركنا شوية نقدر نفهم يعني ايه وجود ربنا معاه هو سر القوة. يقول وكان الرب مع يوسف. خدوا بالكم لان يوسف كان شخصية لانسان العهد الجديد. انسان العهد الجديد بيتميز بايه؟ انسان العهد الجديد بيتميز بايه؟ يعني ايه ابن الله؟ ان ربنا معاه. لما جه الملاك او جه في سفر اشعياء النبوة بتقول وجى العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يعني سر العهد الجديد كله او سر التجسد ان ربنا بقى مع مين؟ مع الانسان. وخدوا بالكوا ان يوسف هو الشخص اللي قدر يحقق سر تجسد ربنا في حياته من قبل ما المسيح يتجسد. قدر يحقق الهدف. هدف تجسد المسيح ما تفتكروش بس مجرد غفران الخطية او دفع ثمن خطية ادم، لا. ده يقول كده في النبوة يولد لنا ولد. يعني ولادة الولد دي مختصة ايه؟ بينا، لينا احنا. عشان كده سر العهد الجديد هو وجود ربنا في حياة الانسان. سر العهد الجديد وجود ربنا في حياة الانسان. والانسان اللي ما بيتمتعش بوجود ربنا في حياته دلوقتي لسه الانسان ده ما دقش نعمة العهد الجديد. لسه الانسان ده عايش في العهد العتيق. عشان كده يوسف قدر يحقق كل بركات التجسد وهو في العهد القديم. قدر يحقق معية ربنا معاه. قدر يحقق وجود ربنا في حياته. والوجود ده كان وجود ملموس وواضح. ما هوش خيال ولا كلام ولا تأملات، ولكن كان وجود حقيقي عايشه. وكان الرب مع يوسف. عشان كده لو بصينا بالمراحل اللي هو مر بيها يقول اما يوسف فانزل الى مصر واشتراه بوتيفار خصي فرعون ورئيس الشر. وكلمة بوتيفار معناها عطية الاله رع. واحنا عارفين ان المصريين كانوا بيعبدوا الاله رع، وكانوا حتى يطلقوه على كل الالهة يسموه امون رع. اي حاجة يحطوا فيها كلمة رع اللي كان بيرمزلها بالشمس. فرئيس الشرق مصري اشترى يوسف واقتناه. الذين من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. اول مرة يقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. بس السؤال اللطيف اللي لازم يتسأل، يا ترى ربنا كان مع يوسف ولا يوسف كان مع ربنا؟ مين اللي كان مع التاني؟ اصل ما تفتكروش ان ربنا هيكون مع يوسف كده اعتباطا. ربنا مش ممكن هيكون مع يوسف كده يعني لان مزاجه جه كده. اكيد ان ربنا كان مع يوسف، ويوسف ايضا كان مع الله. ربنا في اوقات كتيرة جدا بيبقى مع الانسان، وارادته انه يكون مع الانسان، لكن المشكلة هل الانسان هو مع الله ولا لا. حتى تلاحظوها في الليتورجية بتاعت القداس، والاب الكاهن بيصلي في تسلسل الكلام يقول كده الرب مع جميعكم. ربنا ايه معك؟ ده وعده، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. لكن السؤال اللي بعد كده على طول، اذا كان ربنا معاكم اين هي قلوبكم؟ انتم معاه ولا لا؟ انتم معاه ولا لا؟ لو طلعنا سفر اخبار الايام التاني نشوف اية حلوة، اصحاح 15 صفحة 704 صفحة 701 اسف 701 اخبار ايام التاني اصحاح 15 عدد 1 صفحة 701 يقول وكان روح الله على عزاريا ابن عديد فخرج للقاء آسى، كان ملك من ضمن ملوك، وقال له اسمعوا لي يا آسى وجميع يهوذا وبنيامين، الرب معكم ما كنتم معه، وان طلبتموه يوجد لكم، وان تركتموه يترككم. آية خطيرة قوي، الرب معكم ما كنتم معه. هو معاكم من جهته، اخذ مبدأ المبادرة وعايز يبقى مع الانسان، وهو ده هدف الله انه يكون مع الانسان. والله يحب الانسان جدا، لكن بالرغم من محبته الشديدة للانسان خدوا بالكم ان الله غير متطفل، يعني ربنا ما يفرضش نفسه على الانسان. ربنا مش متطفل، هو بيقول لك انا معاك بس لو انت عايزني اكون معاك، لكن لو انت عايز تبعد ان تركتموه يترككم. الله رقيق جدا في محبته للانسان، ويحب الانسان ويتحمل من اجل الانسان كثيرا جدا، لكن مش ممكن يكون متطفل على الانسان، يعني ما يفرضش نفسه على الانسان. عشان كده ان كانت الآية بتقول وكان الرب مع يوسف، ايضا لان يوسف كان مع الرب. من اول ما ابتدينا حياة يوسف في اصحاح 37 وشايفين ان يوسف ليه اتجاه ناحية ربنا، يا ترى اتعلم العلاقة مع ربنا من ابوه يعقوب لما شافه هو بيقدم ذبيحة في بيت ايل، وشافه هو بيجمع الاصنام ويتمرها تحت البطمة، وشافه هو بيصارع ربنا حتى الفجر ويسمع القصة دي من ابوه، وشافه هو بيسجد ابوه بيسجد ويصلي ويطلب النجاح من ربنا. يا ترى اتعلم العلاقة دي، وليه هو مال ناحية ربنا بالرغم من ان اخواته التانيين حياتهم مالت ناحية الخطية. اكيد كان في تفاعل بين الاثنين، الله يعمل مع يوسف ويوسف يتفاعل عمل الله في حياته. يقول يرى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. ده مش بس احساس او اختبار ليوسف ان ربنا معاه، لكن ايضا بشهادة الغريب ورأى سيده ان الرب معه وكل اللي بيعمله ينجح فيه. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخبز الذي يأكل. وهنا تبتدي تظهر بركة يوسف وريحة يوسف الجميلة. خدوا بالكم لما كان يوسف في بيت ابوه في وسط اخواته ما كانلوش ليه ريحة. ويوم ما قال لهم انا حلمت حلم والشمس والقمر والكواكب سجدين لي وحزمتي وقفت وحزمكم كلها سجدت لي، قالوا له تطلع ايه انت؟ ما كانش يوسف ظاهر. يشبهوها التشبيه حلو ان يوسف في بيت ابوه بالرغم من حلاوته وبالرغم من علاقته من ربنا كان زي ازازة الطين اللي مقفولة ومتغطية ومحطوطة على الرب. صحيح موجودة لكن محدش شممها، محدش شم ريحتها. لكن اول ما طلع من بيت ابوه وابتدى يخش في الالم وفي الضيق وفي التجربة وابتدت القارورة دي تتكسر ابتدت الريحة ايه؟ تبان. عشان كده بشهادة اول واحد فار ان هو يشهد ان ربنا مع هذا العبد. وتبتدي روح ريحة يوسف تفوح كرائحة طيب وكرائحة بركة لما يخش في الالم وفي المعاناة وفي الغربة. علشان ده يورينا سؤال، ليه ساعات او في اوقات كتيرة ربنا بيسمح للانسان بالالم في حياته؟ اصل الالم هو اللي يخلي رائحة الطيب ايه تطلع. بالظبط زي ما الكاهن بيعمل، البخور موجود على المذبح لكن من غير ما يتحط على الجمرة ملوش ريحة ملوش عمل. لكن هات البخور وحطه على الجمرة يفوح ويطلع ايه؟ ريحة. فالجمرة دي هي الالم اللي النفس بتجوزها. ساعات ربنا يشعل في الانسان او يخلي الانسان يجوز في الالم من اجل ان رائحة الطيب تفوح او رائحة البخور تفوح. يقول وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. هو الحقيقة ان ميزة يوسف انه ما كانش بس حلو من بره لكن كان ايضا حلو من ايه؟ من الداخل. يمكن ورث حلاوة المنظر من امه رحيل اللي اول ما شافها يعقوب احبها واعجب بجمالها، لكن بالاكثر من كده كان هو حلو من جوه. صحيح يمكن اخواته قلعوه القميص الملون اللي منظره حلو لكن كان عنده قميص ملون تاني جوه نفسه. عشان كده ما كانش جمال يوسف مجرد المنظر من الخارج، لان مهما شوهه منظره من الخارج كان عنده جمال من الداخل يكفي انه يظل منظره جميلا. قلعوه القميص الملون واللي بيتباهى دي واللي فرحان دي، لكن ظل الجمال ينضح على يوسف لدرجة ان الكتاب المقدس لما جه يتكلم عن التجربة شوفوا تعليقات الكتاب يقول وحدث بعد هذه الامور ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف. بصوا كده للآية كويس وطلعوا لي ايه الغريب اللي فيها. ايوه برافو. يقول سيدته دي يعني ايه فوقه، لكن عملت ايه؟ رفعت عينيها الى يوسف. يوسف العبد اللي هو مفروض تحت، وهي السيدة اللي مفروض فوق. لكن السيدة دي في واقع الامر كانت في موقع الانحدار، كانت منحدرة جدا لدرجة انها رفعت عينيها الى يوسف، لان يوسف كان اعلى ايه منها. كانت هي في موقف الانحطاط بالرغم من ان هي السيدة حسب الجسد، لكن اضطرت انها ترفع عينيها ناحية يوسف لان يوسف فوق. ودي مشكلة الانسان اللي بيفقد مكانه وبينزل الى الانحطاط، يوم ما بيقع تحت الاحساس بالاحتياج. طب دي سيدة وتتسلط وتملك ومتزوجة وعندها كل اللي يشبعها، لكن للأسف ما كانتش شبعانة، كانت تحت لأنها محتاجة. وأول ما الإنسان يحتاج ويقع تحت الشعور بالاحتياج ينزل تحت. طب إيه اللي رفع يوسف فوق؟ أنا عايزكم تتخيلوا منظر الظروف اللي كان عايش فيها يوسف. مين اللي كان بالأولى إن هو يخطئ، يوسف ولا السيدة؟ يوسف. ليه؟ لو بصيتوا للظروف اللي حوالين يوسف، يوسف عبد مذل، يوسف اتغدر بيه، يوسف قدم حب حقيقي لاخواته لكن وجد نتيجة الحب ده هو عداوة وكراهية وبغضة وحسد. يوسف من جهة علاقته مع الله اول ما هيفكر بقى هي دي الحزمة بتاعتي اللي قامت ووقفت وسجدت لها كل الحزم التانية والشمس والقمر سجدوا لي، يوم ينتهي بي المطاف نتيجة ان انا كنت امين في رسالتي ناحية اخواتي ان انا اترن الرمية دهيت. وان كانوا علماء النفس بيقولوا كده يعني ان كل ما النفس بتبقى متضايقة وتحت ضغوط وتحت احزان بتحاول تهرب الى الجنس من اجل ان هي ترتاح حتى لو كان في الخيال ومش في الواقع. فكان بالاولى اللي يهرب هو يوسف، كان بالاولى اللي يميل ناحية الجنس هو يوسف. ظروفه، اضطهاده، تعبه، غربته، شقاؤه، بينما هي كل الظروف كانت متاحة ليها ومهيئة. على مستوى الشبع مفروض ان هي اللي شبعانة ويوسف هو اللي جعان، لكن يقول ورفعت عينيها نحو يوسف. لما الانسان يحتاج يتذل، لما يحتاج يتذل. لكن الانسان اللي يعرف يشبع احتياجاته فالله ما يتذلش لحد، ما يعطيش لحد ابدا، لانه يعرف ازاي يشبع من ربنا. خدوا بالكم ده اللي قلته في الاول، ده سر التجسد، ان الله صار معنا. يعني ايه معانا؟ مش معانا يعني ماسك في ايدينا، معانا يعني يقدر يحس باحاسيس الانسان واحتياجات الانسان ويسد هذه الاحتياجات. ده سر التجسد، ان الانسان ما يتذلش، ما يحتاجش الانسان تاني، ما يحتاجش للخطية.
ايه يعني ان المسيح جه وغفر الخطية لكن الانسان واقع تحت سلطان الخطية؟ لانه محتاج للخطية. لكن يوم ما الانسان يحقق تجسد المسيح اللي قدر يوسف يحققه قبل مجيء المسيح، عشان كده شهد ان عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، تحقق وجوده في حياة يوسف ان الرب كان مع يوسف. يوسف قدر يحقق سر التجسد، قدر يحقق ازاي يشبع من وجود ربنا، وان وجود ربنا يظل حافظ لي بالرغم من ظروف التجربة المرة اللي كانت حواليه، وبالرغم من الاساوة اللي كانت حواليه. كان اكتر حاجة ممكن يسرح في الجنس وفي الخيال، يقولوا حتى علماء التربية للطفل او المراهق ان الشاب المراهق اللي بيسرح كتير في الامور الجنسية هو انسان تعبان ما بيتحبش، في مشاكل في حياته، عشان كده لو تعالجه لازم تدور على التعب اللي موجود. ده انسان كان تعبان وفي مشاكل في حياته لكن كان بيتمتع بوجود ربنا في حياته، عشان كده قدر يحقق سر التجسد من قبل ما المسيح يتجسد. كانت التجربة قوية جدا على يوسف، لان جت في وقت ما كانش ينتظره، ده في وقت هو يملك كل شيء وهو متسلط على كل شيء، وايضا من شخصية ما كانش يتوقع كده. يعني لو كانت واحدة جارية او خدامة ممكن ان هي تغويه او تجاريه، كان ممكن، لكن ده من سيدته، من شخصية ما كانش ينتظرها. والغريب في عدد 10 يقول انها ما كانتش مرة، بتقول ايه في عدد 10؟ وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما. يعني التجربة كانت بتلح عليه كل يوم. طب انت ايه يا يوسف؟ يعني ما فيكش غرائز، ما فيكش دوافع، ما بتحسش؟ خدوا بالكم ان تجربة يوسف على مستوى خطير جدا. انها ما بتعرفش تغلط او ملهاش الفرصة ان هي تغلط. يعني كل واحد كده لو فاكر نفسه ان هو طاهر ومقدس، راجع نفسك كويس، انت ما بتغلطش ليه؟ عشان بتحب ربنا؟ علشان وجود ربنا في حياتك؟ ولا عشان انت ما انتش عارف تغلط او الفرصة ما جاتش؟ مش على الجنس بس، في اي حاجة. يمكن نقول ان لو واحدة شكلها وحش يقرف ان هو يقرب منها، واحد ما بيغلطش لانه مش عايز، مش عجباه. لكن دي كانت امرأة عظيمة جدا وجميلة لدرجة ان فوتيفار رئيس الشرطة اختارها، والناس اللي كان ليهم مراكز ما كانوش بيتزوجوا اي شيء. لما تقرأ في سفر استير ازاي ان اي ملك او رئيس او قائد لازم يتزوج واحدة على مستوى من الجمال. تجربة يوسف كانت صعبة جدا. يلاحظ الانسان نفسه لألا يكون هو ما بيغلطش، مش لان ربنا موجود، هو ما بيغلطش لانه ما بيعرفش يغلط. لكن لو الانسان اتحط في تجربة مجال الخطأ قدامه مفتوح، يا ترى ايه اللي هيكون الموقف؟ سؤال مهم جدا. في اوقات من اجل ضعف الانسان او من اجل يعني انه بيشتهي ويتمنى ولكنه لا يستطيع لان الفرصة ليست له، بيحس انه ماشي صح. فوقات كتيرة بنعملها على مستوى معاملاتنا مع ربنا. تجربة كانت تلح عليه كل يوم وهو شاب فيه الدوافع موجودة، وخدوا بالكم ما يقدرش يهرب. يعني ما عندوش المقدرة ان هو يقول صحيح، يقول لك اهرب لحياتك، يبقى اسيب بيت فوتيفار واخلص منها واهرب. ما يقدرش يعملها. في قصة لطيفة احد الكتاب كتبها عن حياة يوسف، فبيبتديها كده: بالاول ليلة دخل يوسف بيها بيت فوتيفار. فبيحكي يعني وبيتخيل كده ان يوسف الغلام اللي عنده 17 سنة شاف الذل وعمالين يشخطوا فيه ويضربوه، وبعدين اول ما الليل ليل قال انا ايه اللي يقعدني، مقوم واهرب. وبعدين بيتخيل ازاي بقى ان هو ابتدى يهرب وينط من الشباك وينط من السور، وبعدين فجأة تنبح عليه الكلاب وتجيبه وتشده وتقطعه، وبعدين يتجمعوا عليه ويجلده وسيده. ما يقدرش يهرب، ده عبد اشتري بايه؟ بثمن. يعني قاعد سواء اراد او لم يرد، قاعد في مجال التجربة. كل الظروف كانت متجمعة ضده ان هو يخطئ، لكن مع هذا لم يخطئ. وخدوا بالكم ان سر الطهارة ما هواش الانسان بياخدها بشطارته. سر الطهارة الانسان ما يقدرش يعيشه بطهارته او بالشطارة بتاعته او بالجهاد بتاعته. ممكن الانسان يعمل هروب خارجي، ممكن الانسان يجري من بره ويظن ان هو من جوه صح. يجري من الصور، يجري من كلام، يجري من احاديث، يجري من مناظر. محدش قال ان ده غلط، ده صح ومطلوب، بس مش على المستوى الخارجي. لان يوم ما يتزنق وهو كان بس بيجري من بره هيقع، لان كل اللي بيعمله كان عملية كبت. كل اللي بيعمله ما كانش نتيجة شبع، كان هروب من بره. لكن لما تتجمع كل الظروف وتحاوطه لازم يسقط. لكن يوسف ما كانش بيهرب من بره، يوسف كان بيهرب من جوه. كان عنده هروب داخلي نتيجة الشبع، مش لانه كان انسان يعني عديم الاحساس وانسان يعني ما عندوش دوافع ولا غرائز. لا، يوسف اتجوز بعد كده. يوسف كان عايش على مستوى الزيجة او على مستوى الجنس ايضا، لكن بطريقة شبع، في شبعية. عشان كده ما كانش بيهرب من بره، لكن كان عنده هروب من جوه من الداخل. ومهما كانت الظروف من بره صعبة، لكن كان وجود الله، سر التجسد موجود في حياته، وكان الرب مع يوسف. عشان كده كان عوامل الانتصار والطهارة ان ربنا موجود. فالطهارة موجودة بسبب وجود الله، مش بسبب حركات الانسان الخارجية اللي بيعملها، انه ما يبصش وما يقراش ويعمل متدروش وانه 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 وانه. ده اسمه هروب خارجي، هيستمر اللحظات، لكن لما تيجي ساعة ما يقدرش يهرب، هيسقط، لانه ما كانش بيهرب من جوه، كان بيهرب من بره. عشان كده ما نفتكرش ان الطهارة انها حاجة بناخدها بشطارتنا ولا بجهادنا ولا بشوية ممارسات احنا بنعملها، لكن الطهارة هي اولا واخيرا نتيجة وجود الله في حياة الانسان. اي حاجة تاني غير كده ما هياش الا كت، والكت يؤدي الى انفجار، ويحس الانسان انه عايش وعايش محروم. صحيح ما بيرتكبش خطية، لكن يتمنى ان لو الفرصة اتيحت ليه. عشان كده نراجع حياتنا وسلوكنا على مستوى احنا ما بنغلطش. هل لاننا فعلا شبعانين بربنا، ولا ما بنغلطش نتيجة خيبتنا ان احنا مش عارفين نعمل الخطية؟ فرق كبير بين الاتنين، فرق كبير بين الاتنين. اللي شبعان بربنا ما يحسش انه محروم، لكن اللي مش شبعان بربنا هو محروم، وهيفضل الاحساس ده ملازم ليه. عشان كده لازم يصلح. ان كنت عايش على مستوى الحرمان لحد دلوقتي، يبقى لازم الانسان يصلح. لازم ربنا يبقى موجود، وتطالب ربنا بحقك في الشبع، انه لازم يشبعك. لازم يشبعك. ايه تاني اللي خلى او يحفظ يوسف من ان هو يغلط؟ وجود ربنا اول حاجة. تاني حاجة كويس، حاجة اهم جدا خلته ما يغلطش، وجود ربنا ده اداله حاجة امانة. طب قبل الامانة دي في حاجة مهمة، هو قال لها كده سبب واحد يعني سد بيها او سدها دي، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ كان عنده رؤية دائمة وواضحة لله، مش هغلط ليكي ولا هغلط في فوتيفار لان انت وفوتيفار ولا حاجة، لكن انا هغلط لمين؟ ولا حتى في حق نفسي، اخطئ الى الله، لان في رؤية واضحة لربنا في حياته مستمرة. زي ما بيقول جعلت الله امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. لما تبقى الرؤية واضحة لربنا الانسان ما يغلطش، لكن لما تنعدم الرؤية فين ربنا ده؟ ولا احنا متأكدين منه ولا احنا شايفينه ولا احنا حاسينه، خد غلطات ورا بعض ورا بعض. لكن لان في رؤية واضحة لله انا مش هغلط ليها ولا لسيدها، لكن انا هغلط في الله نفسه، الله اللي موجود معايا. عشان كده مش من الامامة ان انا اخون وجوده معايا. لو قدر الانسان يعيش الاختبار ده، اختبار رؤية ربنا في حياته، انها تبقى رؤية حقيقية ما هياش رؤية خيالية. لو قدر الانسان يحقق رؤية ربنا، يا قد ايه الفرح والطهارة والقداسة والبر. عارفين الآية اللي بيقولها يوحنا المولود من الله لا يخطئ؟ ازاي ما نغلطش؟ لا يخطئ لان فيه رؤية واضحة، ده ابنه شايفه كل يوم، فيه رؤية واضحة لربنا، ما هوش حاجة هلانية ولا حاجة خيالية في حياتنا. عشان كده يقول لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. يوسف ده كان بالرغم من شدة التجربة اللي كانت عليه، لكن كان رؤيق جدا جدا. لاحظوا الكلام بينه وبينها، بيكلمها في منتهى الحب وفي منتهى الاحترام. ما قالهاش امشي يا فجرة امشي ياه ياه ياه، شتمهاش، لكن بطريقة رؤيقة حد ينخصها. بصوا للحديث اللي دار بينه وبينها كده من عدد 7 لعدد 11. عايز يقول لها انا ايه؟ انا ما كنتي ولا حاجة، انا مجرد عبد، ازاي انتي تبصيلي؟ وبعدين عايز يقول لها حاجة تانية، انتي ناسية نفسك، انتي امرأة، انتي متزوجة، ليكي زوج. بيكلمها وعايز يأديها المعنى وينبهها ويفهمها وفي منتهى الاحترام، مش بيشتمها لكن بيكلمها ويحاول يصحح لها المفاهيم. يقول لها لأنك امرأته، هو سيدي. يوسف الرقيق المشاعر الحلو ده هو استطاع ان هو لم يخطئ، لانه اختار انه يعيش مع ربنا بحريته بارادته، ما عاش مع ربنا غصب عنه، ما عاش مع ربنا لان اهو يعني الظروف كلها اتجمعت ومفيش حد يسليني غير ربنا، وما قداميش حاجة غير ان انا اكلم ربنا. لا، يوسف كان عنده حرية اختيار لله. كان مجموعة شباب بتتكلم خادمات، فسمع في وسطيهم كده يعني نغمة ان الكل بيتكلم عن التكريس، يعني كل واحدة تقول انا اتكرس انا اتكرس انا اتكرس. فكان السؤال اللي هزهم كلهم، معلش يعني بردك بالنسبة للولاد، نفسي اشوف واحدة مكرسة شكلها حلو. ليه بندي ربنا تملي الفتاة الساقطة؟ يعني واحد او واحدة ما قدرش يتجوز او ما قدرش يكون عيلة، ما قدرش لاي سبب من الاسباب، يقول لك اتكرس. يعني كأن ربنا بيستلم الزبالة. لا، صحيح ربنا يقبل الوحش ويقبل اللي ملوش مكان، بس لو كانت الخامة من جوه نظيفة عايزة ربنا، مش لانها فشلت بره قالت بقى ما خلاص عشان ناخد شوية مجد ومديح نبقى ناخد مين؟ ربنا. لكن واحد عنده امكانيات وعنده الفرصة ولقى اللي يحبه، يا ترى يقول يتكرس؟ سؤال. مين اللي يقدر ينط ويرتفع فوق كل ده؟ يوسف قدر يثبت لانه اختار ربنا بحريته، مش لانه لما تبقلوش حاجة بقى يعني خلاص ندور نشوف ربنا. لا، ده يوسف من الاول وهو حاطط اتجاهه ناحية ربنا. يوسف من الاول مدي ربنا، مش ربنا اللي يتبقله ياخده. ان كان مر يوسف بافظع تجربة يتمر بيها الانسان، ويقول الانسان يتحط بين شقي الراحة لو اتضغط بين حاجتين، لاما في حاجة تخوفه لاما في حاجة تشده. لو وقع بين الوعد، يعني واحد بيوعده بحاجة تفرحه، او بين الوعيد ان واحد يتوعده. لو وقع بين الاضطهاد وبين الاغراء، دول التجربة الصعبة اللي لو الانسان دخلها، يعني من الناحية دي في اضطهاد ومن الناحية دي في اغراء، من الناحية دي في وعد ومن الناحية دي في وعيد، وهو وقع بينهم الاثنين. في اغراء بيشده، وفي نفس الوقت في وعيد او اضطهاد، لو ما استجبتش للاغراء ده في في عقاب، في مستقبل مظلم منتظرك، في جب سفلي ترمى فيه. يختار دي ولا دي؟ يختار الاغراء ولا يختار الاضطهاد؟ والاثنين اصعب من البعض. لكن هو قدر يعدي من التجربة دهية وقدر يهرب، لكن ما كانش هروبه من بره، لانه لو كان هرب من بره كان يفضل يشتاق الى هذا الموقف مرة اخرى. لكن هو كان اتعلم من جوه ان ازاي يكون ناحية ربنا، فهرب وساب الثوب. والتاني مرة نلاقي ان هذا الثوب يمثل مشكلة في حياة يوسف. المشكلة الاولانية اللي حصلت له من اخواته كان نتيجة الثوب برده، والمشكلة التانية كان نتيجة الثوب. وان كانوا يرمزوا بالثياب الى الجسد، ان كل الالام اللي بتمر بالانسان هي نتيجة وجودنا في هذا الجسد. لكن في مقابلة حلوة بين السيد المسيح وبين يوسف، تخيلوا كده التأمل ده. امرأة في تيفار جات عايزة تمسك يوسف، ما قدرتش تمسكه، لكن هو خرج وساب لها التوب. خرج وساب لها التوب. امرأة فوتيفار دي كانت تعني او ترمز الى موت الخطية، نفس الوضع اللي حصل مع موت المسيح. ما كانش يعني امرأة فوتيفار ترمز الى الموت، ما كانش الموت ممكن يمسك المسيح، لان المسيح خرج وساب لهم الثياب والاكفان موجودة فين؟ في القبر. ما كانش الخطية ممكن تمسك المسيح، ما كانش الموت ممكن يمسك المسيح، لانه خرج وترك الاكفان موضوعة في القبر. زي ما يوسف خرج والخطية ما قدرتش تمسكه والموت ما قدرش يمسكه، لكن ساب لهم الثياب بتاعته. والعجيب واللطيف ان في يوسف حتى لما خرج وبعد ما تعرض للتجارب وبقى تاني رجل في مصر، ما فكرش انه يجيب فوتيفار وايه وامرأته ويقول لهم تعالوا بقى نصف الايه الحساب. انت ادعيتي علي كذا وكذا وكذا وانت رمتني في السجن من غير ما ايه هتتأكد تعالى نتحاسب. لكن ما عملهاش ما عملهاش. هي كانت بتظن انها تحب يوسف ولكن حطمت يوسف ورمته في السجن. هو كان في المظهر انه ما بيحبش امرأة فوتيفار او امرأة سيده، لكن في نهاية الامر اتضح ان هو اللي بيحبها محبة حقيقية صح في ربنا. عشان كده يقول انه اتدخل وترمى في السجن، ولان فوتيفار كان بيشك في كلام امرأته ما قتلهوش، اكتفى انه يرميه فين في السجن. لو كان متأكد من كلام امرأته كان قتله، وهو عبد لا يساوي شيء، لكن لانه كان بيحب يوسف مش متأكد من الكلام رمى في السجن. وبعدين نلاقي في عدد 21 ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا. لكن حتى في السجن ايضا يحقق سر التجسد. في السجن كان ربنا معاه، ما نقدرش نشوف ربنا الا في وقت الشدة والالم، ونشوف منظر يوسف في السجن والمشاعر اللي كانت جواه. لكن بصوا لحد الوقت في يوسف، ابتدى يوسف حكايته بان هو الابن الايه المحبوب، بعد شوية بقى العبد، بعد شوية دلوقتي في السجن بقى ايه مجرم بين الايه المجرمين. نفس الترتيب بتوع المسيح، الابن المحبوب اخذ جسدا وصار في الهيئة ايه كعبد، وبعدين في الاخر اتعلق على الصليب بين الايه المجرمين. يقول لك واحصي مع اثمه، اتعد مع الاثمه المجرمين. يوسف ترمز لشخص السيد المسيح، جميل جدا، الابن المحبوب اللي صار عبد والعبد اللي صار بين المجرمين. لكن ازاي يرتفع الى اقصى المجد؟ تكوين 39 عدد 21 صفحة 66 ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لان الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. كنا وقفنا المرة اللي فاتت بعد التجربة اللي مر بيها يوسف في بيت فوتيفار، وشفنا ان يوسف كان ليه رؤية لوجود ربنا في حياته، هي اللي قدرت تديله حياة الطهارة، وهي اللي قدرت تحفظه وتعديه من التجربة. وعملنا مقارنة بين السيد المسيح وبين يوسف، ان يوسف ابتدى الكتاب يكلمنا عن ان هو الابن المحبوب في البيت، ثم انتقل من البنوة الى العبودية في ارض مصر، وبعدين انتقل من العبودية الى السجن ان اتحط بين المجرمين. يوسف الاول كان ابن وبعدين عبد وبعدين مجرم. وشفنا نفس التطابق اللي في شخص السيد المسيح اللي كان الابن الوحيد المحبوب الذي اخذ وصار في الهيئة اخذا صورة عبد، وبعدين في الاخر علق بين للصين، وزي ما اشايا بيقول عنه واحصي مع اثمه. ففي تطابق حلو ولطيف بين شخصية يوسف الصديق وبين السيد المسيح. لكن تعالوا نتخيل منظر يوسف وهو في السجن. صحيح الكتاب المقدس زي ما قرينا دلوقتي لما اتكلم عن يوسف وهو في السجن كل الكلام كان كلام ايه؟ ها؟ كل الكلام كلام حلو جميل، وكان الرب معه وصنع له لطفا، وان هو كل ما كان يصنعه ينجح فيه، يعني كأن السجن ده كان يعني حاجة ايه لذيذة ومسلية جدا ليوسف. ما تكلمش الكتاب المقدس عن الجانب المظلم او عن المرارة اللي جابها يوسف في السجن، لا، ما تفتكروش ان اول ما يوسف دخل السجن كده ربنا صنع له لطف واداله نعمة وان هو فرحه، لا، ده يوسف جاب تجربة مريرة جدا جدا. لكن في واحد قدر يسجل مشاعر يوسف وهو في السجن. لو طلعنا مزمور 105 عدد 16 صفحة 906، مزمور 105 عدد 16 صفحة 906، شوفوا المرنم لما جه يكتب المزمور وصف يوسف وهو في السجن بإيه. يقول: دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلا، بيع يوسف عبدا، أذلوا بالقيد رجلي، أسأذوا بالقيد رجلي، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه، أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه، ليأس الرؤساء حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. خدوا بالكم الآية 18: أذوا بالقيد رجلي، في الحديد دخلت نفسه. في سفر التكوين ما ذكرش حاجة عن كده، لكن المرنم قدر يلمس مدى الألم الجسدي، أذوا بالقيد رجليه، ومدى الألم النفسي، دخلت في الحديد نفسه. تخيلوا كده النفس بتاعه، تخيلها كطائر وراح محبوس في الحديد أو اتحط في قفص حديد، كأن نفسه والألام النفسية اللي جازها سيجت حواليه وحبسته. ما تتخيلوش يوسف والمشاعر اللي كانت تيجي جواه والأفكار اللي تدور في راسه وهو متكتف في الحديد، يمكن الألم الجسدي يهون، بالرغم من ان معاملة المساجين تملي بتبقى معاملة سيئة جدا، مش لان اللي بيقيمين عليها ناس قصاه، لا، لان طبيعة المساجين تستلزم كده، يعني اللي راح سهر سجن او اختلط بمسجونين يحس ان هو لازم كده، لازم اللي يبقى مشرف عليهم يبقى قاسي، لان طبيعتهم تحولت للقسوة. فتخيلوا مدى الالم والعذاب والضرب والإهانة اللي كان بيشوفها يوسف جسديا، لكن الأكثر من كده الآلام النفسية. كان أول فكر ممكن يجيله ويفكر فيه إيه هو؟ يهرب. يهرب إزاي؟ ما يقدرش يهرب، ده محبوط بالحديد. يفكر في إيه يوسف؟ أول فكر يجي الإنسان في موقف زي الموقف ده هو، أول سؤال يطرح على ذهنه هو: ربنا سابني ليه؟ بس قبل السؤال ده في سؤال تاني، لو قعد الانسان راجع نفسه كده لازم يسأل نفسه سؤال: ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي حطني في الموقف ده؟ انا عملت ايه عشان اجي هنا؟ يعني هو ده جزاء الطاعة لابويا وجزاء المحبة وانا بدور على اخواتي يبيعوني، جزاء طاعتي ومحبتي كعبد، ولا هو ده جزاء التمسك بحياة الطهارة وحياة الأمانة؟ ايه اللي جابني لهنا وايه اللي وصلني للحتة دي؟ فين العبد؟ فين الظلم؟ ايه اللي انا عملته علشان يحصل لي كل ده؟ ده تخيلوا يوسف ده كان مسكين جدا،
يعني من سن 17 سنة وابتدى ياخد خبطات خبطات خبطات. من سن 17 سنة يتباع عبد لحد سن 30 وهو لا اما عبد لا اما مطروح في السجن 13 سنة. وبعدين ال 13 سنة دول مش اي 13 سنة، دول ال 13 سنة دول احلى ايام حياة الانسان، احلى ايام حياة الانسان في شبابه اللي عايز يخرج ويتفسح وينبسط ويتمتع. قعدهم عد وفي السجن، احلى ايام حياته قضاهم عبد وسجين. ايه اللي جابني هنا؟ هو ده جزاء امانتي وجزاء الطاعة وجزاء المحبة وجزاء الطهارة. اي حق واي عدل موجود في الدنيا واي اله يرضى بكده؟ خدوا بالكم كل ما الافكار دي تقوم عليه تحبسوا، افكار احساس بالظلم، افكار بالشك، فين ربنا ده؟ فين الاله اللي انا قلت كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ هو فين؟ عمل لي ايه؟ فين الاله ده؟ هو فين وجوده؟ هو مجرد خيالات، مجرد اوهام؟ والاكثر من كده والامر من كده ان يوسف كان مستلم حلمين ربنا انبأه من خلالهم عن المجد والكرامة اللي هيكونوا ليه. يفتكر الحلمين والشمس والقمر عمالين يسجدوا له وحزم اخواته بتسجد له، وبعدين يقول فين كل ده؟ فين كل ده؟ عشان كده يقول المرنم دخلت في الحديد نفسه. يهرب من الظلم يلاقي الشك، يهرب من الشك يلاقي فين وجود الله وازاي ربنا يرضى بهذا الظلم. وبعدين مش تجربة عدت سنة ولا اتنين، ده 13 سنة، و 13 سنة احلى ايام حياته، احلى ايام حياته قضاها كده. تخيلوا لو واحد بيفكر التفكير ده ويحس ان مفيش اله وكل الوعود اللي اخدها وعود خيالية والواقع مرير والاحساس بالظلم وعدم العدل، الاحساس بالضياع، طب وحياتي هتنتهي بكده؟ لابد ان يتطرق الى ذهنه سؤال اخر، طب ايه هو معنى وجودي؟ اتخلقت ليه؟ اتخلقت علشان اعيش في بيت ابويا شوية ويمتعني بحب شوية وبعدين اتهبت هبدا الى درجة العبيد وبعدين الى درجة المجرمين ويحطوني في الحديد ويسيبوني؟ ايه معنى وجودي؟ انا موجود ليه؟ كان من السهل جدا ان هو ينهي حياته لما يلاقي ان كل شيء ملوش معنى وان الاشياء المطلقة زي الحب والطاعة والامانة والطهارة والفضيلة والعفة، كل الحاجات دي ملهاش نصيب، او زي ما بيقولوا دلوقتي ما بتأكلش عيش او ملهاش تمن. لو كان اتندم على اللي عمله وقال لو ما كنتش طوعت ابويا ما كانش ده حصل، لو ما كنتش احتفظت بطهارتي ما كانش ده حصل، اكيد الوضع كان هيبقى افضل. خدوا بالكم ان السجن بالنسبة ليوسف ما كانش شيء لطيف كده وربنا صنع ليه لطف وربنا نجحه، لا، ده يوسف دخل في تجربة مريرة جدا، اذوا بالقيد رجليه، دخلت نفسه في الحديد. وبعدين لو قعدنا نراجع كده، هو دخل السجن ليه؟ دخل السجن ليه؟ بسبب طهارته او بسبب ذنب هو عمله؟ لا، الذنب مين اللي عمله؟ امرأة فوتيفار. هو بريء ما عملش ذنب، لكن دخل السجن واتحكم عليه بسبب ذنب اخر. شوفوا المطابقة الحلوة اللي بينه وبين المسيح. المسيح اتحكم عليه مش بذنبه، لكن بذنب ايه؟ اخر. المسيح وضع تحت الحكم مش لخطيته، لكن لأجل خطيئتي ولأجل أساوة قلبي ولأجل عنادي أنا. علشان كده يوسف كان من ضمن الرموز اللي في العهد القديم ترمز بقوة إلى شخص السيد المسيح. لكن في وسط الآلام دي كلها وفي وسط النجاح اللي ربنا ادهوله وفي وسط اللطف ابتدى يدور على خدمة الناس اللي معاه. ويقولوا كده أحسن تعزية للإنسان اللي هو متضايق وحزين، أحسن تعزية للإنسان المتضايق وحزين إنه يعزي غيره. شوفوا لو واحد عايز ياخد تعزية لأنه حزين مش هيقدر ياخد تعزية إلا إذا عزى غيره. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني، شوفوا بولس الرسول بيقول إيه، صفحة 290، صفحة 290 كورنثوس الثانية الإصحاح الأول عدد 3 يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. عشان ربنا يديك تعزية لازم تعزي غيرك، فتستلمها من ربنا وتوصلها لغيرك. كان ممكن يوسف بسبب الآلام وبسبب الأفكار وبسبب حربه النفسية ينطوي على نفسه وما يلاقيش معنى لوجوده، يحاول ينتحر يسقط يعمل أي حاجة، لكن يوسف ما كانش كده. وجد طريق التعزية والإفراد عن نفسه في إن هو يخدم غيره.